الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: ضابط التحمل. يدخل التحمل في أربعة أشياء، أحدها أداء الزكاة إلى الغارم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. هذه خاتمة الأحكام التي عنون لها المصنف رحمه الله بما يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وهي تتعلق ببعض الضوابط في التحمل والموالاة في العبادات وغيرها، وفروض الكفايات، وضابط أقسام العلوم، وأحكام السفر، وأحكام الحرم، وأحكام المساجد، وأحكام الجمعة. هذا آخر ما ذكره رحمه الله في الكتاب الرابع، ونسأل الله الإعانة والسداد. أولها ضابط التحمل، يعني التحمل عن الغير. الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قد يتحمل المكلف عن غيره. وقد ذكر هذا الضابط رحمه الله بقوله: يدخل التحمل في أربعة أشياء، أحدها أداء الزكاة إلى الغارم، كما في قوله عز وجل: والغارمين. فالغارم الذي غرم الدين تؤدى له الزكاة ليقضي هذا الدين، والتحمل ظاهر هنا. نعم.
الثاني كفارة زوجته في نهار رمضان في قول: إنها عنه وعنها.
الكفارة في الوقاع في نهار رمضان فيها أقوال. قيل أنها تختص بالزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب بها الرجل حينما جاء يضرب رأسه ويقول: هلكت يا رسول الله، فخاطبه بالكفارة ولم يذكر المرأة. وقيل أن الكفارة عليه وعليها، فيلزمه كفارة وتلزمها كفارة، وقيل تلزمها معه كفارة أخرى إن كانت مطاوعة. وقيل هي كفارة واحدة لكن يتحمل عنها، هذا الذي أراد هنا رحمه الله، أنها كفارة واحدة لأنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواها، لكن هذه الكفارة عنه وعنها، عنه لأنه هو الذي باشر. وعلى هذا الوجه يكون التحمل ظاهرا. نعم.
الثالث تحمل الدية عن العاقلة،
يعني تحمل العاقلة للدية، فالعاقلة تحمل دية الخطأ ودية شبه العمد، تحمل دية النفس أو ما زاد عن الثلث، فيها ضوابط عند الفقهاء. والعاقلة هم عصبة الجاني، عصبته المتعصبون بأنفسهم أو بالولاء، وهم كذلك يتعصبون بأنفسهم، يحملون عنه الدية بشروط ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم. نعم. سميت عاقلة لأنها تعقل الإبل على الأصل في دفعها في القديم، يعقلون الإبل في فناء أولياء المجني عليه، أو أنها تعقل الجاني قبل الجناية، تمنعه من الجناية وتحتاط في تربيته وزجره. ومنه العقل، لأن العقل هو الحجر، يحجرون عليه أن يقع فيما لا يجوز من الجنايات. نعم.
الرابع الفطرة.
نعم. الفطرة زكاة الفطر، يتحملها عن نفسه وعن من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. هذه أربعة أمور في التحمل. وقد يقع التحمل في الديون إذا تحملها الإنسان عن غيره، كما في الصحيحين حديث أبي قتادة في قصة الرجل الذي مات وعليه درهمان، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. هذا نوع من التحمل. ومن التحمل أيضا من مات كما في الصحيحين، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يتحمل عنه الصيام. ومنه أيضا قضاء الديون. هذه طرأت لي الآن، لكن لا أدري هل أغفلها المصنف لأنه أراد شيئا خاصا، هذه يفتقر إلى بحث، فالله أعلم. نعم.
ضابط يحمل الإمام عن المأموم السهو وسجود القرآن والقيام والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة في الجهرية ودعاء القنوت.
نعم. هذه ثمانية أمور يحملها الإمام على المأموم: السهو ولو وقع من المأموم فإنه لا يسجد السهو، لكما لو نسي أن يسبح في ركوعه أو سجوده تحملها الإمام عنه. وسجود القرآن، إن سجد الإمام سجد معه، إذا لم يسجد تحمل عنه ترك هذه السنة. والقيام إذا صلى خلفه قاعدا، فإن قعد الإمام صلى خلفه قائما، إن قعد الإمام صلى خلفه المأموم قائما، ولا يضره قعود الإمام. وهم يرون نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا جلوسا أجمعون، يرون أن هذا منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم لما دخل في مرض موته وتأخر أبو بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد وقاموا خلفه، قام أبو بكر والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام كان قاعدا وهم قيام. ولأجل هذا اختلف الفقهاء، فالجمهور قالوا إذا صلى الإمام قاعدا يصلون قياما خلفه، لأن القيام ركن في حقهم. وعندنا في المذهب يفرقون، يحملون حديث أبي بكر رضي الله عنه على ما لو طرأت الإمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته فيستمرون قياما، أما لو بدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا خلفه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فعلى هذا الوجه الذي ذكروا الإمام يتحمل عنه القيام، فإذا صلى خلفه قاعدا ويقعد الإمام، إن صلى الإمام أيضا قاعدا صلى خلفه وقائما. نعم.
القول في الموالاة
أيضا قال: القراءة للمسبوق ولو أدركه في الركوع، لا يقرأ الفاتحة، ولو أدركه من الصلاة ولو لم يقرأ لا تبطل صلاته، يعني هذا في قول أكثر أهل العلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا قرأ بها ولو في ركعة صحت صلاته، إذا ما لم يقرأها بالكلية المأموم هل تبطل صلاته؟ لا. على الراجح قراءة الإمام له قراءة، ويسقط الركن بقراءة الإمام. والجهر لا يجهر المأموم، يتحمل عنه الجهر الإمام. والتشهد الأول إذا فاتته ركعة، إذا فاتت المأموم ركعة لا يقع له التشهد الأول على وجهه، تشهده الأول لن يكون بعد الركعة، لن يتأتى له في أي صلاة يقضيها في الثلاثية أو في الرباعية، فيتحمله عنه الإمام. والسورة في الجهرية يعني التي بعد الفاتحة، فالمأموم إن قرأ فإنه لن يقرأ إلى الفاتحة. ودعاء القنوت هذا عندهم أيضا، فإنهم يرونه محكما ثابتا في كل صلاة الفجر بعد الركوع، أن يقول للإمام: اللهم اهدني في من هديت، وإذا كانوا جماعة: اللهم اهدنا في من هديت، عند اعتداله من الثانية في صلاة الصبح. إن جهر الإمام أمن خلفه، وكذا إن أسر. وفي وجه عندهم يقنت المأموم وحده إن سكت الإمام ولم يجهر، وهو نص من منهاج النووي رحمه الله، قال: فإن لم يسمعه قنت، إن لم يسمعه المأموم يقنت وحده، وإن سمعه حمل عنه هذا. والصواب أن القنوت لا يشرع إلا في حال النازلة، وعلى هذا تحمل الأحاديث التي يحتج بها رحمه الله. نعم. القول في الموالاة، نعم،
هي سنة على الأصح في الوضوء والغسل والتيمم إلا في طهارة دائم الحدث فواجبة.
الموالاة في بين أجزاء العبادة قد تكون سنة وقد تكون واجبة وقد يقع الخلاف. سنة على الأصح يقابل الأصح الصحيح من الأوجه في الوضوء، فلا يؤخر العضو الثاني، وسيأتي ضابط العدم الموالاة ما هو؟ لا يؤخر العضو الثاني إلى أن يجف الأول، على قول من أقوالهم رحمه الله. والموالاة تكون بين الأعضاء الأربعة، أعضاء الوضوء الأربعة، والموالاة في الغسل بين أعضاء البدن، والتيمم بين عضويه. ثم استثنى إلا في طهارة دائم الحدث، فالموالاة واجبة. فقبل أن يتجدد الحدث يكون قد أتم الطهارة، الذي عنده سلس يتوضأ وينهي الوضوء قبل أن يتجدد معه الحدث، قبل أن يقع منه بول أو سلس ريح. فإذا انتهى من الطهارة ثم تجدد الحدث لا يضر، يصلي ولو مع نزول البول أو خروج الريح. فيجب عليه في على الأصح أن يوالي ويتم طهارة الوضوء أو طهارة الغسل أو التيمم قبل أن يأتي الحدث مرة أخرى. وبين أشواط الطواف لا يفصل بين شوط وشوط. وأما الموالاة بين الطواف والسعي فليست بواجبة، هي سنة. أما بين أشواط الطواف وحده وبين أشواط السعي وحده فواجبة. هذا مقصود كلامي هنا، بين الأشواط في الموضعين لا الموالاة بين الطواف والسعي. فلو فصل بين الطواف، طاف في أول النهار وسعى في آخره، صحت عمرته. نعم.
والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية،
والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية هذا واجب، أن يوالي بين الصلاتين. يحتمل أنه أراد الوجوب هنا أو السنة، والذي يظهر أنها سنة بين في وقت الثانية سنة، وأما في وقت الأولى فسيأتي أنها واجبة. نعم.
وأيمان القسامة،
وأيمان القسامة يوالي بينها، وهي 50 يمينا من المدعي أو إذا ردت على المدعى عليه، فيوالون بين أيمانهم 50 رجلا من أولياء الدم، يقسمون على شخص من على شخص أنه هو القاتل ويستحقون دمه، على ما في الصحيح من حديث في قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهر رضي الله عنه. نعم.
وسنة تعريف اللقطة،
يعرفها سنة قمرية متتالية، فلا يعرف شهرا ثم يترك شهرا ثم يعود شهرا، يوالي التعريف حتى يستحق التملك بعد انقضاء السنة. نعم.
وقيل واجبة في الكل،
يعني حتى في الوضوء والغسل. نعم.
وواجبة على الأصح في الجمع في وقت الأولى،
لا في جمع في وقت الثانية كما تقدم. نعم.
وبين طهارة دائم الحدث وصلاته،
يعني يوالي هناك دائم الحدث نوعان من الموالاة، موالاة بين في طهارته وموالاة بين الطهارة والصلاة، يعني بمجرد أن يتوضأ يصلي. ولهذا نص حتى عندنا أنه يتوضأ بعد دخول الوقت ليتقي الله عز وجل ما استطاع، وليتحقق العذر. أما لو قدم الطهارة قبل دخول الوقت ثم تجدد الحدث ثم دخل الوقت ولم يعد الطهارة فيكون قد لم تتحقق الرخصة بعد في هذا. نعم.
وبين كلمات الأذان والإقامة.
بين كلمات الأذان وبين كلمات الإقامة يوالي بينها، لأنه لم يرد إلا متواليا في أذان بلال وأبي محذورة وابن مكتوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونص هذا على هذا عندنا مر معنا في درس الروض أنه قال ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فاصل كثير بسكوت أو كلام مباح وكلام يسير محرم، يعني كالقذف أو الكذب. ويكره اليسير لكنه لا يبطل اليسير كرد السلام، قال حي على الصلاة فسلم عليه شخص وهو يؤذن فرد عليه السلام ثم واصل الأذان، هذا فاصل يسير يكره لكن الأذان يصح، فيوالي بينها وجوبا على ما يظهر. نعم.
وبين الخطبة وصلاة الجمعة
لا يفصل بينهما لأنه هو الوارد.
وفي الخطبة
لا يقطعها إلا بيسير كلام، كما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع الرجل الذي دخل وقال هلكت الأموال، وكما قطعها بفعله لما نزل وحمل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فاليسير لا يقطعها، لكن لو فصل بفاصل كبير أحدث فقطع الخطبة وخرج وتوضأ وعاد، هل هذا فاصل كثير عرفا يبطل الخطبة فيلزمه أن يعيدها؟ الشافعية في وجه عندهم يرون أن الخطبتين تقومان مقام الركعتين من الظهر، لذلك يشددون فيهما، فقد يقال أنه يستأنف إذا فصل. نعم.
وكأيمان اللعان وسنة التغريب في الزنا.
أيمان اللعان منه ومنها، فإذا بدا ولاعن أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين متوالية، ثم يوالي مع الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين، ثم إذا رد الأيمان عليها القاضي أيضا والت بين أيمانه، لا تحلف تلعن نفسها اليوم لعنة ثم في الغد لعنة، لأن المقام مقام زجر. والشارع ذكر هذا وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهلال بن أمية لما رمى امرأته بشريك من السحماء، لاعن بينهم على هذا الوجه متواليا. نعم. وسنة التغريب في الزنا إذا قيل به في حق الرجل أو في حق المرأة أو في حق الرجل على خلاف بين أهل العلم في هذا، إذا غرب الرجل أو المرأة سنة هجرية متوالية لا يغربها نصف سنة ثم يعود، لأن الحكمة من التغريب أن يبتعد عن أرض السوء الذي وقع فيه الزنا، فإذا ما توالت ما تحقق هذا المقصد. نعم.
وقيل لا يجب في الكل، ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة والتشهد ورد السلام والإيجاب والقبول في العقود إلا الوصية.
نعم. ويجب قطعا يعني بلا خلاف، لا يجب في الكل إلا في هذه المسائل ذكرها، فيجب قطعا بلا خلاف بين كلمات الفاتحة، والفاتحة على أنها ركن في الصلاة، فلو فصل بينها بفاصل مؤثر وجب عليه أن يعيدها، والتشهد في آخر الصلاة. كلمة التوحيد هي شهادة، لو ما والى بين الشهادتين قال لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هل يدخل في الإسلام بالأولى أو لا يدخله إلا بالشهادتين؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا. وفائدة الخلاف لو قال الأولى ثم مات، هل يحكم بإسلامه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين؟ أو قال الأولى ثم أبى أن يأتي بالثانية، هل هو على كفره أو صار مرتدا فيقتل بردته؟ هذه فائدة الخلاف. وأظن المصنف هنا أراد بالتشهد يعني التشهد في الصلاة. ورد السلام يواليه مع إفشائه إذا سلم عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا، فجاءت بالفاء التعقيب، فبعد سماعه للسلام يرد، يعني قطعا عندهم أنه واجب، لأن الرد واجب والابتداء سنة، ولذلك عند الفقهاء الرد أفضل من الابتداء أفضل من الرد، مع أنه سنة، الفرض الأصل أنه أفضل من التنفل، الفرض أفضل من تنفل عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا ابتداء بالسلام، إلا ابتداء بالسلام وإلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرة معسري، كذاك إبرة معسري. هذه ذكرها السيوطي رحمه الله في موضع آخر. وزاد أحدهم: وكذا الختان قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثري، يعني من التصنيف رحمه الله. فهذه أمور الابتداء فيها، السنة فيها أفضل من الواجب كابتداء السلام. فإذا ابتدأه أحد بسلام رده مباشرة فحيوا بالتعقيب. قال: والإيجاب والقبول في العقود كلها، في البيع، في الإجارة، في الهبة، في السلم. فإذا لم تحصل الموالاة بين الإيجاب والقبول بطل الإيجاب. قال: بعتك، والفصل يكون بحديث أو بانتقال أو بتغيير مجلس. قال: بعتك هذه السيارة ب100,000. قال: أطفئ الكهرباء، أو كيف أسعار الأسهم اليوم؟ ثم قال: قبلت. لم ينعقد البيع بها لوجود الفاصل. ومر معنى قاعدة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، أعرض عن العقد. ولذلك لو قال قبلت ثم مات لا نحكم بانتقال المبيع إليه فلا يورث عنه. لو قال قبلت ثم نمى المبيع ليس له حق في هذا النماء، لا زال المبيع في حكمي، في ملكي، لأن البيع إذا حكم بصحته ترتب عليه أحكام، منها انتقال الملك، منها تحمل الضمان، منها استحقاق النماء والغنى. فإذا وجد الفاصل بين الإيجاب والقبول في البيع، في الإجارة، في الهبة، في النكاح، فإنه إذا أراد العقد لا بد أن يجدد الإجابة من جديد، إلا في الوصية ففيها إيجاب وقبول، إيجاب من الموصي وقبول من الموصى له، لكن يتراخى القبول لأنه لا يكون إلا بعد الموت، لا يمكن أن يقبل حال موت الموصى. فلو قال أوصيت بثلث مالي لفلان فقال قبلت، هذا القبول لا عبرة به لأنه لا يستحق الوصية إلا بعد موت الموصي. ولذلك هذه فائدة الضوابط، هذا فائدة هذا الكتاب، أنك تعرف الأشباه والنظائر. العقود كلها متشابهة، الوصية عقد لكنه خالفها، الوصية خالفتها في الحكم. قد تتفق في الصورة ظاهر لكنها تختلف في الحكم، وهذا معنى قولهم النظائر. نعم.
قاعدة: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر.
وغالب كل أمر اعتبرنا فيه الموالاة مما تقدم فالتخلل يعني الفصل وعدم الموالاة مضر، لكن ما هو التخلل المضر؟ هذا محل خلاف. نعم.
وغالبها يرجع فيه إلى العرف، وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفرا في باب دون باب كما سنبينه.
نعم.
أما الطهارة ففي تخللها القاطع أوجه:
الطهارة الوضوء والغسل والتيمم، أربعة أوجه، ما هي؟
أحدها الرجوع فيه إلى العرف.
نعم، عادة الناس، العادة محكمة، إذا قالوا مثل هذا فاحش، مثل يتوضأ وغسل كفيه ثم غسل وجهه فرن الجوال، أخذ الجوال وتكلم وخرج من مكان الوضوء وطال الحديث معه، ثم أغلق المكالمة وغسل كف يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه ولم يعد الوجه، هل نحكم بصحة وضوئه أو لا؟ هذا فاصل. هل هذا الفاصل مؤثر؟ هل نسأل عن عادة الناس يؤثر هذا أو لا؟ لا يؤثر. طبعا إن أحدث خلال هذه المدة فلا بد من استئناف قولا واحدا، لكن إذا لم يحدث هل الموالاة شرط أو ليست بشرط؟ لأن الله عز وجل أمر بالغسل الأربع، الأعضاء الأربعة، أمر بغسلها لكن ما أمر بالموالاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال فأيديكم وما ذكر الموالاة. فمن اشترطها قال نعود إلى العرف، الوجه الثاني
والثاني أنه الطويل المتفاحش،
لكن هذا يعود الآن متفاحش عند من؟ في العادة. نعم.
والثالث ما يمكن فيه تمام الطهارة.
ما يمكن فيه تمام، يقولون إن كان فصل بين عضوين بمدة يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا فيها أو يغتسل غسلا كاملا فيها فهذا الفاصل مؤثر فيستأنف، وإن كانت مدة لا يمكنه فيها أن يتوضأ، إن كانت الطهارة طهارة الوضوء لا يمكنه فيها أن يغتسل، إن كانت غسلا لا يمكنه فيها أن يتيمم، فهذا فاصل يسير، وهذا يعني دقيق ووجيه. نعم.
والرابع وهو الأصح أن يمضي زمن يجف فيه المغسول آخرا مع اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح مغسولا،
يعني اعتدال الرياح والرطوبة ويقدر الممسوح مغسولا. كيف هذا؟ هذا يقع إذا فصل بعد مسح الرأس، هو يقول زمن يجف فيه المغسول، طيب توضأ ومسح رأسه ما بقي إلا الرجلين، هذا الفاصل أراد أن يعرف هل هو مؤثر أو لا، ليس بمؤثر، وعنده الضابط عنده جفاف العضو المتقدم السابق الأخير والرأس الأخير ممسوح، ليس لا جفافه سهل، قالوا نقدره لو كان مغسولا هل يجف في مثل هذه المدة؟ إن كان يجف في مثل هذه المدة ألزمناه بالاستئناف، وإلا فلا. وكذلك يقدر الممسوح مغسولا في التيمم، الله يفتح عليك، في التيمم ضرب كفيه ومسح وجهه على الترتيب في حديث عمر، مسح وجهه ولم يمسح كفيه، اشتغل بمكالمة نادته أمه في حاجة فاشتغل بها، هل يكتفي فقط بيمسح كفيه لو غفل عن مسحهما أو يعيد الضرب من جديد ومسح الوجه من جديد؟ قالوا لو كان قد سال وجهه قبل أن يمضي لما مضى إليه هل يكون قد جف حين عاد فيستأنف أو لا فلا. نعم. هذا بالنسبة للطهارة. إذا قيل بوجوب الموالاة، بعض الفقهاء يقول ليست بواجبة إذا غسل أربعة الأعضاء قبل أن يشرع في الصلاة وقبل أن يحدث فطهارته صحيحة، كما لو أتم الطهارة ثم لبس الخفين بعد ساعات فلبسه على طهارة تامة. نعم.
والمرجع في تخلل صلاة الجمع إلى العرف على الصحيح،
يعني الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية إلى العرف على الصحيح من الوجهين. نعم.
وأقل الفصل اليسير بينهما ما كان بقدر الإقامة والطويل ما زاد.
إذا زاد عن وقت الإقامة لا يباح له الجمع في سفر أو الجمع لأجل مطر، صلى الأولى صلى المغرب ثم بقي 10 دقائق ولم يصل العشاء، هذا الوقت يزيد عن وقت الإقامة، قالوا سقط العذر. الجمع لماذا يلزمون بالموالاة بين الجمع؟ لأن هذه هي فائدة الرخصة، فإذا أحدث فصلا يبقي الصلاة على وقتها ما دام لا يريد الترخص وجمع الصلاتين، ولأن وقتهما يصير وقتا واحدا. نعم.
القول في فروض الكفاية وسننها.
الفروض نوعان، فرض كفاية وفرض عين، والسنن نوعان تتنوع أنواع السنن، لكن منها ما هو سنة عين ومنها ما سنة كفاية، هذا بالنظر إلى الفاعل والطلب، هل هو من معين أو من المجموع، هل الطلب من الجميع أو من المجموع، ففرض الكفاية من المجموع وفرض العين من الجميع، كل مكلف مخاطب بفرض العين، كل مكلف مخاطب بسنة العين. وأما فروض الكفايات وسنة الكفايات فالأمة مخاطبة بها، الجماعة مخاطبة بفرض الكفاية، مخاطبة بالأذان، مخاطبة بالإقامة، مخاطبة بتغسيل الميت، مخاطبة بتكفينه، وإذا قام به واحد منهم أو من تقوم تسقط بهم الكفاية سقط الإثم على البقية. نعم. هذا ضابطها، وسيذكر شيئا من هذا.
فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين.
وإذا الدينية كصلاة العيد فرض كفاية، الدنيوية كالتقاط المنبوذ، هذه دنيوية، مصلحة دنيوية للملتقط. نعم.
وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين،
يسقط الحرج والإثم والمؤاخذة يوم القيامة عن البقية. هذه فروض الكفاية وسيمثل لها. نعم.
منها تجهيز الميت،
بدأ بالفروض الكفاية، تجهيز الميت. نعم. التجهيز العمل، وأما مؤن التجهيز فهذا تكون في تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فعلى عصبته، على وارثه، فإن لم يكن له وارث فعلى من حضره، فإن لم يكن هناك ففي بيت المال. نعم.
ومنها الجماعة في الأصح
عندهم، صلاة الجماعة الأصح عندهم أنها فرض كفاية، والصحيح أنها سنة مؤكدة عندهم، وفي وجه عندهم أنها فرض عين. نعم.
ومنها الأذان والإقامة،
كلاهما فرض كفاية. نعم.
ومنها صلاة العيد،
لأنه لم يقم بالأذان إلا فرد أو أفراد في عهده عليه الصلاة والسلام، لم يؤذن كل أحد، ولأن المقصود هو الدعوة للصلاة والإذان بدخول الوقت، وصلاة العيد كذلك، على خلاف هل هي فرض كفاية أو سنة مؤكدة أو واجبة. فبعض الفقهاء يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض يخرجنا. نعم. وأظن شيخ الإسلام يميل إلى هذا. ومنها
صلاة الكسوف.
نعم.
ومنها صلاة الاستسقاء.
صلاة الكسوف فرض كفاية، الصلاة جامعة، لكن هناك من الصحابة من لم يصلي صلاة الاستسقاء. نعم.
ومنها الجهاد،
أصله فرض كفاية، ما لم يدهمهم العدو في البلد أو يستنفرهم الإمام. نعم.
ومنها التقاط المنبوذ.
نعم. الذي نبذته أمه اللقيط، التقاطه فرض كفاية، لأن تركه مفسدة يؤدي إلى هلاكه ونفسه معصومة، فلو تركه المسلمون أثم، يأثم من حضره وعلم بحاله. نعم.
ومنها اللقطة على وجه،
اللقطة أو اللقطة على وجه عندهم في المذهب فرض كفاية. لماذا؟ لأنه مال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فيلتقطها. بعض الفقهاء قال الأولى عدم الالتقاط، لأنه يعرض نفسه إلى التقصير في التعريف وأن يتملك الأصل في مال الغير الحرمة، والصواب أن له أن يلتقطها وأن يعرفها، إذا كانت يسيرة حقيرة فله أن يتملكها بدون تعريف، إذا كان لها شأن عرفها سنة، إن كانت من الأموال المنقولة ومن الأثمان أو من العروض، وإن كانت من الغنم فله أن يتملكها مباشرة وأن يتصرف فيها، لكن ملكه لها ملك مراعى، متى ما جاء صاحبها ضمنها له. وهذا عام سواء في أهل مكة أو في غيره. نعم.
ومنها رد السلام حيث المسلم عليه جماعة
فرض كفاية، وابتداؤه على الجماعة، ابتداؤه من الجماعة، جماعة يسلمون على جماعة، ابتداؤه منهم سنة كفاية. هناك أربعة أقسام: سنة كفاية وفرض كفاية وسنة عين وفرض عين. فرض عين كالصلوات الخمس، سنة العين كالرواتب كصلاة الضحى يخاطب بها الجميع. فرض الكفاية كلام التي ذكرها، سنة الكفاية كابتداء السلام، تشميت العاطس سنة كفاية، إذا شمته واحد من الجماعة يكفي، ليس سنة على الجميع تشميت الجماعة. نعم.
ومنها دفع ضرر المسلمين ككسوة عار
ونفقة قريب وعلى قريبه، نفقة على الحيوان غير المملوك الذي قد يؤدي ترك النفقة عليه للهلاك فرض كفاية. نعم.
ومنها حفظ القرآن والحديث
فرض كفاية. نعم.
ومنها جهاد النفس
والفقه جهاد النفس فرض كفاية، جهاد النفس فرض كفاية، أن يجاهد نفسه، ها؟ فرض كفاية، يجاهد نفسه هو فرض كفاية على المسلم البالغ العاقل، يجاهدها حتى تستقيم. فإن عجزه عن الاستقامة بنفسه استعان بمن يعينه بعلماء الظاهر والباطن يعينونه على الاستقامة إلى أن ينصره الله على نفسه الأمارة بالسوء على شيطانه. من تلزمه الإعانة فرض كفاية، يعني إن قامت الكفاية به في جهاد نفسه سقط الإثم على الباقي، إن لم تقم كفاية مجاهدة النفس إلا بغيره استعان بغيره. عرفتم هذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس هو أول مرتبة، ذكر ابن القيم رحمه الله 13 مرتبة مراتبة الجهاد في المجلد 3 من الزاد، أولها منها مجاهدة النفس. مجاهدة النفس، قال بعض الفضلاء: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. أول من يليك نفسك، نفسك هي أول ما يليك، قاتلها جاهدها على الاستقامة، فإن حصلت الاستقامة بمجاهدتك لا يكلف الآخرون بك، فإن لم تسقط إلا بمعين ممن علم حالك فإنه يأثم لو ترك المناصحة لك. من رأى منكم منكرا الدين النصيحة، جهاد النفس على صاحبها، فإذا لم تقم الكفاية به أعانه غيره. نعم.
العلوم تنقسم إلى 6 أقسام.
درس الليلة من حدائق ذات بهجة، يعني في التحمل، في الموالاة، في فرض كفايات. الآن هذا شيء جديد. العلوم تنقسم بالاستقراء إلى 6 أقسام باعتبار حكمها، باعتبار حكم التعلم. نعم.
أحدها فرض كفاية وقد مر.
هذا وجه تعلق هذا الفرع بالضابط الذي قبله من فرض كفاية. بعض العلوم فرض كفاية مخاطبة به الأمة في مجموعها، يلزم الأمة أن تتعلم هذا العلم، كما مر حفظ القرآن والحديث والفقه، هذا في علوم الدين. علم الفرائض فرض كفاية، لا بد أن تعلم الأمة في مجموعها هذه العلوم لتحفظ الشريعة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولذلك من يتعبد الله عز وجل بهذه الفروض يسقط الإثم عن جميع المسلمين، لذلك يكون له أجر كل مسلم لأنه أنا ناب عنه. ففروض الكفايات يعني من جهة المخاطبة فرض العين أشد، لكن من جهة الأجر قد يكون فرض الكفاية أعظم أجرا، لأنه يسقط الإثم عن نفسه وعن غيره من المسلمين. فلو أسقط الإثم عن مليار مسلم اليوم حفظ هو الحديث، يعني نصر الأمة في هذا الباب، يعني حفظ الحديث في عهد الإمام الألباني رحمه الله قام بهذا الفرض الكفاية، يعني أكثر من 60 سنة وهو قائم بهذا الفرض، هل يستحق أجور المسلمين جميعا أنه قام بالفرض عنهم؟ نرجو له هذا رحمه الله ولغيره من أئمة العلم. كذلك من حفظ للأمة فقهها، الذين عنوا خاصة بفقه النوازل المعاصرة وحفظوا الدين فيها وأقاموه، لهم أسقطوا الإثم عن مجموع الأمة، وهذا هو سبب رفعة العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بسبب هذا، بسبب أنه هدى، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك من صلحت نيته وسلك مسالك الأنبياء، قل هذه سبيلي، هذه سبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن سلكها فهي أمارة خير، إن الله عز وجل أراد به خيرا في الدنيا قبل الآخرة. من فروض الكفايات أيضا العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون كعلم الطب والهندسة والسياسة والتقنيات اليوم الذي يقوم بحفظها، علوم الأمن تحفظ به ثغور المسلمين، من يقوم بهذه الكفاية يسقط الإثم عن البقية. نعم، فالعلم ليس المقصود به هو العلم الشرعي وحده، لأن حاجة المسلمين ترتبط بهذا، وأعدوا لهم، وهذا الإعداد يكون به بالكفاية. نعم.
والثاني فرض عين
من العلوم. نعم.
وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض.
نعم.
كالوضوء والصلاة والصوم،
هذا يحتاجه كل مكلف. نعم.
ومن له مال زكوي
إلا العاجز عن مثل الصوم. الوضوء والصلاة يخاطب بها كل عاقل مسلم مكلف بالغ، لكن الصوم قد يبلغ وهو عاجز عن الصوم، لا يكون تعلمه فرض عين عليه. نعم. ومن له مال زكوي يلزمه أن يتعلم أحكام الزكاة الظاهرة، يلزمه ظواهر أحكام الزكاة، بواطن أحكام الزكاة، مسائل خلاف الزكاة، مثل مسألة الوقص هل يلزمه أن يتعلمها؟ يلزمه ما يؤدي به فريضة الله عز وجل عليه. نعم.
ومن يبيع ويشتري يلزمه تعلم أحكام المعاملات،
وإلا وقع في الحرام، سيقع في الربا أو يقع في الغش أو في الظلم أو في البيوع المنهي عنها وهو لا يدري. ولذا روي أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس أن لا ينزل في السوق إلا من علم الأحكام. نعم. هذه من فروض الأعيان على من تعاطى، من يبيع ويشتري. أما من لا وإذا كان يأتي بعض المعاملات المعاصرة يعقد عقودا في الاستصناع أو في السلم أو في المرابحة للأمر بالشراء أو في التأمين أو في غير ذلك، يلزمه أن يتعلمها. أو كان ممن يعقد هذه العقود كموظفي المصارف والبنوك أو موظفي الشركات، لا يلزمه فرض عين أن يتعلم حتى لا يعقد عقدا محرما. هذا ينبغي أن يتنبه له كل عامل في هذا المجال. كذلك الطبيب يلزمه فرض عين عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالمرضى، بالتطبيب، بما يجوز له وما لا يجوز. نعم.
نعم. ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء
حتى لا يقع في الجور والظلم. نعم.
وكذا من
خاصة
له
إذا عدت. نعم.
وكذا من له أرقاء.
نعم.
وكذا معرفة ما يحل وما يحرم من مأكول ومشروب وملبوس،
لأن العبادة واجبة وترك المحرمات أيضا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به، وهذا الواجب لا يتم إلا بالعلم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يلزمه أن يتعلم كيف يحصل على نصاب ليزكي، النصاب شرط للوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
الثالث مندوب كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض،
هذا ظاهر. نعم.
الرابع حرام كالفلسفة والشعوذة والتنجيم،
هذا علوم محرمة. نعم.
الخامس مكروه كأشعار المولودين في الغزل والبطالة،
المولدين
في الغزل والبطالة،
اللهو واللعب. نعم.
السادس
كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، أو أظن عند الشيخين، لأن يمتلي جوف الرجل قيحا يريه يعني يصيبه بداء يأكل الجوف، خير من أن يمتلي شعر هو محمول على هذا الشعر المجون. أما الشعر الذي ينصر الحق كشعر حسان رضي الله عنه وغيره فهو مباح، لا يجب، لا يصل إلى حد الوجوب، لأن الواجب مثل الدفاع عن الإسلام قد يقع بغير الشعر. ولذلك ذكر هذا الصنف في السابع. نعم.
السادس مباح
السادس. نعم.
مباح كأشعارهم التي لا سخف فيها ولا ما يثبط عن الخير ولا يحث عليه.
أما ما يحث على الخير فقد يصل إلى الندب، قد يكون مندوبا إذا كانت بعض الأشعار. ومن الأشعار المندوبة المنظومات العلمية، هذه مستحبة لأنها تسهل العلم على أهله. وما سوى ذلك فالغالب فيهم أنهم غاوون، هم ومن اتبعهم، والشعراء يتبعهم الغاوون، خاصة في هذا الزمن كثر فيهم الكذب والتمادح لأجل المال أو لأجل الشهرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فصل. قال الشاشي في الحلية: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام، واستدرك عليه أشياء منها تشميت العاطس والتسمية على الأكل والأضحية.
نعم، هذه سنة كفاية، التسمية على الأكل إذا كانوا جماعة وسمى أحدهم يكفي. ومنهم من قال هي سنة عين، كل آكل يسمي يا غلام سمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد سمى، ومع ذلك أمره بالتسمية، وهذا هو الصواب. هو سنة كفاية، هو سنة عين، كل آكل يسمي، لكن لو أكل بدون أن يسمي ياثم؟ لا ياثم. وأما الذي قال له قال لا استطعت، لما قال سمي كل بيمينك، الأكل باليمين أيضا سنة، لو أكل بيساره لا يأثم، لكنه تارك للفضيلة. أما قوله لا استطعت فهو لأجل كبره، لأجل الكبر. التسمية على الأكل والأضحية، أضحية يضحي عنه وعن تكفي عنه وعن أهل بيته، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عن الأمة، عن من لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذه ذكرها الشاشي أبو بكر الشاشي القفال الفارقي محمد بن أحمد من علماء القرن السادس، توفي سنة 750، وعندهم القفال الكبير الشاشي الكبير أيضا الشافعي رحمه الله، وهذا ينتنب له خاصة في الرسائل العلمية بين الاثنين. الكبير متقدم سنة 65 و300 رحمة الله علينا وعليكم وعليهما، وهو من تلاميذ الكبير، من تلاميذ ابن خزيمة، والحاكم صاحب مستدرك من تلاميذه. الشاشي الكبير صاحب كتاب محاسن الشريعة، الشاشي هذا الذي معنا صاحب حلية في الحلية، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، هذا من أمتع الكتب في معرفة الخلاف، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. ذكر سنة الكفاية، وأما سنة العين فلا تحصر، سنة العين كثيرة جدا، من سنن الرواتب وقيام الليل والضحى والاستخارة وغير ذلك، هذه في الصلوات، في الصيام صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم عرفة، صيام في الحج سنة عين، في الصدقات سنة عين، في الأذكار، في تلاوة القرآن، لا حصر لسنة العين. نعم.
القول في أحكام السفر: رخص السفر 8، وقد تقدمت في القاعدة 3 من الكتاب الأول عند الكلام على التخفيفات.
عند قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإنه ذكر 7 أسباب للتخفيفات، منها السفر، السفر سبب للتخفيف في الشريعة، ورخصه 8 بالاستقراء، وهي الفطر والقصر والجمع والمسح 3، وترك الجمعة، و التنفل على الدابة هذا خاص بالسفر على الصحيح، وأكل الميتة، وسقوط الفرض بالتيمم. هذه رخص 8 ذكرها هناك رحمه الله. نعم.
ونزيد هنا أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات،
خص بأمور أو اختص لعل هكذا. نعم.
منها عدم صحة الجمعة،
عدم صحة الجمعة لا يقيمها المسافر، لو اجتمع مسافرون كلهم مسافرون وجمعوا لا تصح منهم الجمعة، كأهل الخيام وأهل بيوت الشعر، فمن شرطها الاستيطان، من شرط وجوبها الاستيطان، وتصح من المسافر تبعا، يعني لا تنعقد به وحده، وتصح منه لو حضر الجمعة، لكن أن يجمعوا فلا. هذه من 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 مما اختص به السفر. نعم.
ومنها تحريمه على المرأة إلا مع زوج أو محرم،
حديث أبي هريرة وغيره عند الشيخين. نعم.
ومنها تحريمه على الولد إلا بإذن أبويه، ويستثنى السفر لحج الفرض ولتعلم العلم والتجارة.
قد منع النبي صلى الله عليه وسلم الولد من الجهاد معه مع فضله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسفر المباح لتجارة أو نحوها من باب أولى، أنه لا يجوز للولد أن يسافر إلا بإذن والده، لا يجوز له أن يعتكف حتى في الحضر إلا بإذن والديه، لأنه قد يفوت حاجتهما، وحاجتهما أولى من اعتكافه، النفل المتعدي أفضل من القاصر. لا يجوز له أن يجاهد في جهاد كفائي إلا بإذنهما، ولو خرج يأثم، وكلما طالت مدته في الجهاد مع غير إذن والديه يأثم، هذا في الجهاد الشرعي. فكيف بجهاد الخوارج اليوم الذين يخرجون إلى الأماكن الصراع يقتلون فيها المسلمين ويظنون أنهم على يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، هذا يعني من البلايا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومنها تحريمه على المديون إلا بإذن غريمه بشرط أن يكون الدين حالا،
بشرط أن يكون حالا لا يسافر حتى يستأذن المدين يستأذن الدائن، أو كان مؤجلا ويحل قبل قدومه، يحل الدين قبل قدومه، فلا يسافر لا لحج ولا لغيره، لأن قضاء الدين واجب، قضاء الدين واجب، ولو لم يحج الفريضة بعد، فحقوق الخلق مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، فإن فعل وسافر الحج كان عاصيا، كان عاصيا ويصح حجه، لكن قالوا لا يترخص برخص السفر لأنه سفر معصية، سفر معصية. نعم. الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة تقدمت معنا، منها أن يسافر وهو مدين يصح عباداته فيه، ولكن لا يترخص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد وهو معتد بسفره هذا، طبعا على خلاف عند أهل الفقه. نعم.
ومنها وجوب طواف الوداع على مريده من مكة،
على مريده، الضمير يعود على من؟ ها؟ على السفر، جزاك الله خير يا شيخ، على مريد السفر، من أراد السفر من مكة يلزمه أن يطوف طواف الوداع بعد الحج خاصة لا بعد العمرة، ولا على مكي على الصحيح، فكل من خرج بعد الحج يطوف ولو كان مكيا، مكي حج وأراد أن يسافر بعد الحج يطوف طواف الوداع، لأنه واجب متعلق بالخروج، وهذا يخطي فيه بعض المكيين، يحج ثم يسافر، يقول أنا مكي ليس على مكة طواف وداع، ليس عليهم طواف وداع إذا بقوا في مكة، أما إذا أراد أن يسافر، خاصة إذا أراد أن يسافر بعد الحج مباشرة أو في شهر الحج، فيطوف طواف الوداع. وأما من لم يحج من أهل مكة وأراد أن يسافر لا يجب عليه أن يودع البيت. نعم.
ضابط مسافة القصر في حكم البعيد وما دونها في حكم الحاضر إلا في صور، الأولى نقل
السفر عندهم بعيد وقريب، الأحكام متعلقة بماذا؟ بالبعيد، هو الذي يترخص فيه برخص السفر، والقريب سفر في اللغة لكن الشارع ما أراده، لماذا هو سفر في اللغة؟ لأنه يسفر عن البنيان ويضرب في الأرض، فالذهاب من مكة إلى مر الظهران إلى وادي فاطمة سفر في اللغة، لكن هل هو سفر في الشرع؟ لا، الذهاب من مكة إلى جدة سفر في اللغة وفي الشرع، فيبدأ يترخص، هو في حد البعيد. فيقول مسافة القصر في حكم البعيد وما دونها في حكم الحاضر، إلا في مسائل قد يلحق القصير بالبعيد أو يلحق البعيد بالقريب، منها
الأولى نقل الزكاة،
نقل الزكاة، فليس له أن ينقلها لا إلى مسافة القصر البعيدة ولا إلى ما دونه، لا يجوز له أن يخرجها من البلد من البنيان. قال فأعلمهم أن الله، هنا أخذت المسافة البعيدة والقريبة أخذت حكما واحدا، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فقراء البلد. فما دون مسافة القصر يأخذ حكم مسافة القصر، لا يخرجها عن البلد. هذا الأولى. الثانية،
الثانية عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي
وإن كان دون مسافة القصر. فهنا المسافة القريبة السفر القصير أخذ حكم البعيد، من لا يطيق المشي وليس عنده راحلة لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. هذا ظاهر. من كان دون مسافة القصر، أهل مكة هل من شرط وجوب الحج عليهم الزاد والراحلة؟ لا، من شرط وجوبه الزاد، أما الراحلة فلا، يمشي لأنه قادر. طيب من كان على مسافة قصر من شرط وجوبه عليه الزاد والراحلة. من كان دون مسافة القصر لكنه ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة، فهل يجب عليه المشي لأنه لا يحتاج إلى راحلة، أو يلحق بالمسافر البعيد بالمسافة البعيدة؟ قالوا يلحق بالمسافة البعيدة، لا يجب عليه عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي، أما من أطاقه فإنه يجب. نعم.
الثالثة إحضار المكفول.
إحضار المكفول يحضره ولو كان على، هنا المسافة البعيدة تأخذ حكم القريبة، كفله في مال يلزمه إحضاره ولو كان على مسافة قصر، سواء غاب حين الكفالة أم غاب بعدها. هنا مسافة القصر كأنه في حكم الحاضر حتى لا يغر بالمكفول له. نعم.
الرابعة إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى مطلقا.
أولى بمال؟ بالبر، بيش بولده، ماذا يصنع به؟ يسافر بولده. الكلام هنا عن ماذا؟ عن مسألة يقع النزاع فيها بين الوالد بين الأب والأم في مسألة الحضانة، حضانة الولد إذا حصلت فرقة. فحضانة الولد ها الأم قبل التمييز أولى ما لم تنكح، هي أولى بالحضانة. وبعد التمييز يخير الغلام أو تخير الجارية في أي أبويها إذا لم تنكح. فإذا كان إذا انتقلت الحضانة إلى الأب فأراد أن يسافر سفر نقلة هو، هل تمكنه الشريعة أن يسافر بولده؟ أو كانت الحضانة عندها وسيسافر ينتقل نقلة، نقلة سفر، سفر نقلة وسفر رجعة، يعني سافر ويعود، نقلة كأن يهاجر من البلد كانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مكي إلى مدني، هذا نقلة. وهذا الذي يأخذ فيه أحكام أهل البلد، يصير مقيما. أما الذهاب مع نية العودة فهذا يسمى، هذا يسمى مقيم، كمسافر إلى بلد ليدرس هذا يسمى مقيم. وأما صاحب البلد فيسمى مستوطن. فالناس ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن. الذي لا يترخص بجمع ولا قصر هذا المستوطن. وأما المقيم إقامة ولو طالت، على الصحيح أنه لا تحديد بأربعة أيام، فله الترخص لأنه مقيم وليس بمستوطن. فإذا أراد أحد الأبوين والحضانة له أن يسافر سفر نقلة، فالمحظون تبع من؟ قالوا تبع الأب مطلقا، مطلقا، يعني سواء كان السفر قريبا أو سواء سينتقل من مكة إلى النوارية الأب، أو سينتقل من مكة إلى الرياض الأب أولى بالحضانة. لماذا؟ لأنه لأن الولد ينتسب إليه حتى لا ينقطع نسبه، لو بقي مع أمه وجهل أبوه انقطع نسبه، وسواء كان قد يريد بقوله مطلقا يعني سواء قبل التمييز أو بعده، هذا محتمل والله أعلم. فإن أرادت المرأة أن تستديم حضانته فانتقلت معه فحقها يدوم. لو قالت ما دمت ستسافر تنتقل إلى الرياض أنا سأسافر في الرياض وتبقى معي، فيبقى حقها. أما إذا انفرد أحدهما فلا. وليس للأب استصحابه في سفر نزهة أو تجارة ولو طال في وجه عنده. خص انتقال الحضانة بالأب إذا أراد سفر نقلة، أما سفر وتجارة وعود فلا. نعم.
فائدة: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة ورخص السفر الثمانية وعدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة وفي بيع القرية وفي حكم قاضي البلد.
كم مسألة؟ خمس مسائل تعتبر فيها الأبنية، يعني البناء، مغادرة البنيان أو عدم مغادرة البنيان، وجود البنيان أو عدم وجود البنيان، تعتبر في صلاة الجمعة. فلا جمعة على أهل الخيام، من شرط الجمعة أن تكون في قرية متقرية متجمعة من البنيان. فأهل الخيام الذين يتنقلون لا جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها الأعراب الذين كانوا حول المدينة. هذه واحدة. رخص السفر الثمانية لا يترخص بها إلا بعد مغادرة آخر البنيان. عدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة، إذا قضى حاجته يحرم عليه في الفضاء اتفاقا أن يستقبل القبلة، لا يحرم لكن ينهى، لكن هل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة في ثمانية مذاهب. عندهم التحريم في الاستقبال والاستدبار مختص به بالفضاء، وأما في البنيان فلا تحريم، لحديث ابن عمر، لأنه رأى النبي صعد على بيت حفصة فرآه يقضي حاجته مستقبل الشام ومستقبل الكعبة، قالوا هذا نسخ لعموم النهي الوارد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وفي بيع القرية، هل القرية تباع؟ تباع، لأن القرية تطلق على مجموع الأبنية، لو بنى عدة بيوت، ثلاثة بيوت في مكان، في بقعة واحدة، في على جبل واحد، هذه تسمى قرية، مأخوذ من التقري وهو التجمع. فإذا أراد أن يبيعها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لا يشمل البيع المزارع، هذا المقصود هنا. في بيع القرية ينصب العقد على الأبنية فقط، على الأبنية. هذا قال في الروض عندنا: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. إما أن يقول ترى المزارع معها، أو هناك قرينة كأن يقول كم ناتج المزرعة هذه في كل سنة، فهو يريد قاصد للمزرعة. في هذه يذكرونها رحمه الله في بيع الأصول والثمار، ماذا يتبع المبيع وما الذي لا يتبع المبيع، أخذناه قريبا في معنا. كذلك يفرعون على هذا من قال والله لا أدخل القرية، فدخل بستانا، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. نعم. وفي حكم قاضي البلد، قاضي البلد ينفذ حكمه على أهل البنيان، على أهل البساتين لا ينفذ حكمه، ينفذ حكمه في مقيم وطارئ إلى البلد إلى البنيان فقط، فلا ينفذ في من أقام في بساتين قرية ومزارعها، ولو زوج من فيها لم يصح. وهذا محل نظر، الذي يظهر في هذه المسألة أن البساتين هي في حكم، يعني ينفذ حكمه فيها حتى لا يبقوا بلا حاكم. نعم. أظن في زيادة تكرار فيه. طيب، ضابط عندك الآن إيش؟ ضابط.
ضابط.
نعم.
ضابط: حيث أطلق في الشرع البعيد فالمراد به مسافة القصر إلا في رؤية الهلال، فالبعد فيه اختلاف المطالع.
يعني إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب فقط دون البعيد في الأصح، قياسا على استقلال كل بلد بصلواته، وهذا مبني على مسألة اختلاف المطالع، على اختلاف المطالع، أن المطالع مختلفة من بلد إلى 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 بلد. والذي ذكره هنا: إلا في رؤية الهلال فالبعد فيه اختلاف المطالع. وعلى هذا إذا على هذا الوجه لو رأى أهل مكة تلزم الرؤية أهل أبها، مع أن أبها على مسافة قصر، لأن العبرة باختلاف المطالع والمطلع واحد في البلدين، ولا عبرة بمسافة القصر هنا. هذا في أصح الوجهين عندهم. ونص المنهاج النووي البعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، قلت وهذا أصح، يعني فتلزمه رؤية من بينه وبين بينه مسافة قصر مع اتحاد المطلع. نعم.
ضابط: تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة في الجمع والفطر والمسح ورؤية الهلال وحاضر المسجد الحرام ووجوب الحج ماشيا وتزويج الحاكم مولية الغائب.
تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة، يعني مسافة القصر ليست خاصة بالصلاة، لها أثر في أحكام أخرى، هذا مراده بالضبط. في مثل ماذا؟ في الجمع بين الصلاتين، لا يجمع في مسافة دون هذا المسافة. ما هي هذه المسافة؟ عندهم 16 فرسخة التي قد تخرج بالكيلو مترات إلى 73 كيلو، وعلى مذهب الحنفية على 83 كيلو، هذا عند على مذهب المحددين. والفطر لا يفطر في المسافة القريبة، والمسح يعني 3 أيام بلياليهن لا يمسح هذه المدة في المسافة القريبة، ورؤية الهلال كما تقدم في وجه عندهم، وحاضر المسجد الحرام الذين يسقط عنهم هدي التمتع. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هو من كان دون مسافة القصر، هذا عندهم وهو مذهب الحنابلة. عند المالكية حاضر المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، لا هدي متعة عليهم، هم أهل مكة خاصة، فالعبرة عندهم بالبنيان. وعند الحنفية حاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت، فأهل عسفان وقديد وغيرها من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون ميقات للحليفة. والمذهب الخامس في المسألة أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، من كان دون الأعلام، من كان دون الأعلام ولو كان خارج عن مكة، ولو كان خارج دون الأعلام حدود الحرم، يعني من دون الشميسي، من دون الجعرانة، من دون عرنة، من دون التنعيم، من الشام، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، هذا عند الظاهرية، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ووجوب الحج ماشيا، هذا من كان دون مسافة القصر، فلا تعتبر الراحلة في حقه إلا لمن كان بعيدا، فلا يجب عليه إلا معها، لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني فقال: الزاد والراحلة. وأما الزاد كما قلنا قبل يعتبر في حد القريب. مالكية قالوا: لا، يجب عليه الحج ماشيا إذا قدر، ولو كان بعيدا على أزيد من مسافة القصر. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهذا وجيه خاصة إذا كان قادرا. آخر شيء قال:
وتزويج الحاكم مولية الغائب.
مولية الغائب، أيوة، تضع تكون بالفتح. الغائب، الولي الغائب، هل القاضي أن يزوج بنته أو أخته لغيبته أو لا يزوجها إلا لموته؟ وإن كان يزوجها لغيبته فما هي الغيبة المعتبرة؟ هل هي مسافة القصر أو حتى لو غاب قريبا من البلد؟ فعندهم، عند الشافعية، إذا غاب الولي الأقرب، إذا غاب الولي الأقرب كالأب، مسافة قصر تنتقل الولاية للسلطة، لا تنتقل للأبعد كالجد. لو غاب الأخ الشقيق تنتقل السلطان، ولو كان هناك أخ لأب، لا، ولو كان هناك أخ لأب أبعد. قالوا: لأنه يمكنه تزويجها في مكانه، بل تنتقل مباشرة السلطان. وفي وجه عندهم يزوجها ولو كانت الغيبة دون مسافة القصر، قالوا دفعا للضرر عنها. والصواب أنه لا يزوجه مع وجود الولي الأبعد أو مع وجود الأقرب وأمكن إحضاره. وأبو حنيفة وأحمد قال إن كانت الغيبة منقطعة يعني لا يمكن أن يصل إلى البعيد يتعذر وصول الكتاب إليه أو الاتصال، فهنا يزوج الأقرب لكن لا تنتقل إلى السلطان، وهذا الصواب أنها تنتقل الأبعد لحديث السلطان ولي من لا ولي له، وهذا هناك ولي قريب، هذا مقصود بهذا الفرع الأخير. نعم. القول
في أحكام الحرم.
نعم.
اختص حرم مكة بأحكام منها،
أحكام كثيرة وفيه رسالة علمية وفيه كتب، فيه كتب منها كتاب طبعته وزارة الشؤون الإسلامية عندنا أحكام مختصة بالحرم. الأول
لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا.
استحبابا بالإجماع، وجوبا عند الجمهور ولو لم يرد الحج والعمرة، خلافا للشافعية في قول وهو الصواب. الجمهور استدلوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، قالوا لا مكة لا تعادل بغيرها، إذ من أراد أن يدخلها أن يدخل حدود الحرم لا بد أن يكون محرما يحييها بالإحرام، لا يكون الدخول إليها وإلى غيرها سواء، تعظيما لها تعظيما لها. واستثنوا الحطاب والبريد، والصواب أنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجبه على من أراد، قال هن لهن لما ذكر المواقيت كما في حديث ابن عمر وابن عباس في الصحيحين، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد، فعلق الأمر بالرؤية بالإرادة. أما استحبابا فبالاتفاق أنه يستحب لكل داخل أن يدخل محرما. نعم.
الثاني لا تقاتل فيه البغاة على رأي،
على رأي أهل العلم، إن بدأ قوتل بلا خلاف، إذا بدأ الباغي يقاتل داخل الحرم يقاتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وأما إذا لم يبدأوا فعند بعض الحنابلة والشافعية والمالكية الخلاف موجود في كل مذهب، قالوا لا يقاتلون للآية ولا تقاتلوهم حتى، فنهى عن قتالهم، ولحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات فلا يحل لأحد، وإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا في الصحيحين وهو من حديث العمدة. والقول الآخر أنهم يقاتلون دفعا لبغيهم ولو كان داخل الحرم. نعم. الثالث
يحرم صيده،
صيد الحرمي سواء على حلال أو على محرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم.
الرابع يحرم قطع شجره منهما، شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة.
في بعض النسخ يحرم قطع شجره ويشاركه حرم المدينة بدون فيهما، وأظن قوله منهما لو ثبتت يعني من الحلال أو من المحرم، الحلال أو المحرم يحرم عليه قطع الشجر داخل الحرم، ويشاركه فيهما في الصيد وفي الشجر حرم المدينة. نعم. لكن لا جزاء في حرم المدينة كحرم مكة. الخامس
يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا.
نعم، لقوله عز وجل إنما المشركون نجس. نعم.
السادس لا تحل لقطته للتملك،
هذا على قول في المشهور عندهم وهو رواية عند الحنابلة، والجمهور أنها تملك، لقطة الحرم تلتقط بنية التملك ويعرفها سنة، وذكرنا هذه المسألة في شرح البخاري رحمه الله عند قوله باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، تعرف لعموم حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، هذا تأكيد أنه لا يتغاضى فيها، لكن هذا في لقطة مكة، وأما لقطة المسجد الحرام ولقطة المشاعر فلا يجوز له أن يلتقطها إلا بتسليمها، لأن الوصول أهلها إليها متيسر في زمن، والدولة حرصها الله وضعت من يقوم على هذه اللقطات ويعرفها والناس يرجعون إليها. وأما لقطة الحرم، حدود الحرم في غير المشاعر وفي غير مسجد الحرام، فتلتقط وتعرف وتمتلك، ويضمنها لو جاء صاحبها يوم من الدهر أداها إليه. نعم.
السابع يختص نحر الهدايا والفداء به،
لا الأضحية ولا جزاء الصيد لا يختص بالحرم، وأما الهدايا وفدية الأذى فتختص بالحرم لقوله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وقال صلى الله عليه وسلم نحرت هنا ومكة كلها منحر. نعم.
الثامن تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه.
عندهم تؤخذ دية العمد في الخطأ إذا وقع في الحرم، تغليظ الدية. تغليظ الدية يقع بثلاثة أسباب: إذا وقع القتل في الحرم، أو وقع في الأشهر الحرم، أو كان القتل لمحرم، فتغلظ على الجاني الدية. وزادوا أيضا، زاد الشافعية، قتل ذي الرحم المحرم، قتل أباه أو أخاه أو عمته أو عمه، فلا ابن عمه، لو قتل ابن عمه فليس ذا رحم محرم. ذو الرحم المحرم من لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حل النكاح. والتغليظ عندهم عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، لكنهم اختلفوا في صفته. نعم.
التاسع لا دم على أهله في تمتع ولا قران،
خلاف للحنفية رحمه الله قالوا لا تمتع على أهل المسجد الحرام، وخلاف فيه بسبب خلاف الإشارة في قول ذلك لمن لم يكن، هل هو على الهدي أو على المتعة. نعم.
العاشر مضاعفة الصلاة فيه.
المضاعفة فيه ليست مختصة بالحرم، لكن المضاعفة بمئة ألف إن صح الحديث، فهي مختصة به، وإلا في المضاعفة في المدينة أيضا بألف صلاة، وهي أصح سندا من مضاعفة مكة، وكذلك المضاعفة بخمسمائة صلاة إن صح الحديث في بيت المقدس.
نعم. الحادي عشر لا يكره فيه نافلة بوقت،
في أي ساعة من الليل أو نهار يتنفل في الحرم، في المسجد الحرام، لحديث جبير رضي الله عنه يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وأما في حدود الحرم أو في مكة فلا، أوقات النهي عامة. نعم.
الثاني عشر لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه، فإن دفن نبش وأخرج.
الآية التي تقدمت. نعم.
الثالث عشر الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره.
الهم يعني العزم الأكيد، ولو هم بهذا وهو في صنعاء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. نعم. هذا خاص به. نعم.
القول في أحكام المساجد هي كثيرة جدا، وقد أفردها الزركشي بالتصنيف، وأنا أسردها هنا ملخصة.
فمنها الزركشي له كتاب اسمه إعلام الساجد بأحكام المساجد، مطبوع في مجلد واحد. والزراكشة كثر وأشهرهم اثنان، الزركشي الشافعي هذا منسوب للزركشة والزينة في الثياب، هو بدر الدين رحمه الله من علماء القرن الثامن، توفى سنة 94 و700، وهو صاحب البرهان في علوم القرآن مشهور بها. وعندنا زركشي آخر وهو الحنبلي الذي شرح مختصر الخرقي. مختصر الخرقي له شرحان عظيمان، المغني لابن قدامة وهو أعظمهما، وشرح الزركشي الذي نال به سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله شهادة دكتوراه في تحقيقه. شمس الدين محمد بن عبد الله هو متقدم في طبقة شيوخ الزركشي الشافعي رحمهم الله جميعا، كلاهما من علماء القرن الثامن. من أحكام المساجد
فمنها تحريم المكث فيه على الجنب والحائض ودخوله على حائض وذي نجاسة يخاف منها التلويث.
يحرم الدخول على الحائض، يجوز المرور لها لكن مع عدم أمن التلوث يحرم، كذلك ذي النجاسة، ولا جنبا إلا عابر سبيل يجوز له العبور. قال عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فإذا أمن التلويث جاز، لكن لا تمكث فيه. للآية يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة. ومنها
تحريم البصاق فيه.
نعم. ومنها
يحرم
وبعضهم عده كبيرة. البصاق في المسجد في الصحيحين من حديث أنس مرفوعا البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وعند ابن خزيمة من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، قيل لا يتنخم مطلقا، أو إذا فعل فلا يفعل في ولو كان من حصبة، يجعلها في كمه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في منديل ويحملها معه. دفنها في القديم كان في التراب، اليوم يدفنها يضعها في جيبه ويخرج بها، لا يضعها في سلة النفايات. وضع سلال النفايات في المساجد ليس من تعظيمها، ليس من تعظيمها. وبعضهم يضعه في قبلة المصلي، هذا لا يجوز. النفايات كل يخرج بأذاه، أما توضع مجامع للنفايات داخل المسجد تبقى أياما فليس من تعظيم المساجد. نعم.
ومنها كراهة
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
ومنها كراهة دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة. نعم. والبيع والشراء فيه
كالثوم أو البصل، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب بنا مسجدا. وفي مسلم من أكل من هذه الخبيثة فهي خبيثة، هذه من أحكام المسجد، وله أن يأكل ويدخل إلى غير المسجد. والبيع والشراء فيه في المسجد مكروه كراهية تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من ذلك بأن يدعى عليه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ونشدان الضالة. وعند الترمذي قولوا لا أربح الله تجارته، وهذا لا يكون إلا على محرم. نعم. وكذا سائر العقود لا الفسوخ، أخرج بالعقود الفسوخ، الإقالة تصح في المسجد، وفسخ النكاح الرجعة. نعم.
وإن قل إلا لحاجة،
وإن قل البيع إلا لحاجة، كان يشتري ما يتوضأ به ولا يدري يخرج، أو يشتري ما يأكل وهو معتكف متهيأ له داخل المسجد، أو يشتري ما يستر عورته ليصلي وجد من يبيعه في داخل المسجد. وبعض الفقهاء لا يرى الترخيص لأي عذر. نعم.
ونشدة الضالة،
نشدان الضالة فيه كما تقدم، ونشدان الضالة. وعند مسلم حديث أبي هريرة من سمع رجلا ينشد ضالته فليقل لا رد الله لك. نعم.
والأشعار إلا ما كان في الزهد.
نعم. البخاري مر معنا في الدرس الصحيح باب الشعر في المسجد، وذكر حديث حسان أنه صلى الله عليه وسلم قال يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في المسجد. وعند الترمذي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى صلى الله عليه وسلم عن تناشد، والتناشد غير الإنشاد، تناشد الأشعار في المسجد. نعم.
ومكارم الأخلاق،
هذا يستثنى يصح في المسجد بقدر. نعم.
وعمل الصنعة فيه كالخياطة ونحوها،
لأن في معنى البيع. نعم. نعم. سؤال الفقير كذلك، المسائل ما شرعت لهذا، لكن بعض الفقهاء يقول لا تنهره لآية الضحى، يمكن أن يناصح.
أحكام يوم الجمعة، اختص بأحكام صلاة الجمعة
لا تكون إلا فيه،
صلاة الجمعة والجماعة فيها،
والجماعة فيها فلا تصح من فرد، لا بد من جماعة بالإجماع.
وكونها بأربعين،
هذا مختلف فيه في كونها أربعين، فكونها أربعين هذا مذهب الجمهور، لحديث كعب رضي الله عنه عند أبي داود وحسنه الألباني أن أول جمعة حينما جمع بهم أسعد بن زرار رضي الله عنه قال كم كنتم؟ قالوا أربعين. وعند الدارقطني من جابر عن جابر مضت السنة في أن في كل أربعين وما فوقها جمعة. والصواب أنه لا حد لتقام بثلاثة الجمعة، ومنهم من ذكر 12 رجلا لحديث جابر رضي الله عنه لما انفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا 12 رجلا، كان منهم هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاهم. ولذلك بوب البخاري له لحديث جابر بقوله باب إذا نفر الناس عن الإمام فصلاة الجمعة فصلاته الإمام ومن بقي معه جائزة، وهذا هو الصواب. نعم.
والخطبة،
الخطبة لا تختص بها، ما يعني هناك خطبة في العيد في العيدين وفي غيرهما، قد تكون في الكسوف عند بعض أهل العلم، ما أدري لماذا ذكرها من خصائص الجمعة، لكن قد يقال أن من خصائصه قبل الصلاة. قبل الصلاة، نعم.
وقراءة السورة المخصوصة فيها
سبح والغاشية، نعم، أو الجمعة والمنافقون، نعم.
وتحريم السفر قبلها
إذا دخل الوقت أو قبيل الزوال، نعم، ويكره في أولها، نعم.
والغسل لها والطيب،
هذا لا يختص أيضا بها، يشرع أيضا للعيدين وللجماعة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن قد يقال أنه مؤكد فيها، فيها غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، نعم.
ولبس أحسن الثياب،
قال عمر رضي الله عنه اشتر هذه يا رسول الله، ألا اشتريت هذه للجمعة والوفد؟ فكان يتهيأ له عليه الصلاة والسلام بأحسن الثياب، نعم.
وإزالة الظفر،
نعم،
والشعر،
نعم،
وتبخير المسجد،
نعم،
والتبكير
إليه من راح في الساعة الأولى، حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعم.
والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب،
ولو بالصلاة، ولا وقت نهي فيها، هذا في مذهب أكثر أهل العلم، حديث سلمان في البخاري وحديث أبي هريرة في مسلم، من غسل واغتسل وأصاب من طيب ودهن أهله ومشى ولم يركب ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، يبقى في صلاة، صلي قائما أو قاعدا، يفتح المصحف أو يقرأ من ورده، يقرأ الكهف ويقرأ غيرها إلى أن يخرج الإمام، هذا مختص بها، نعم.
ولا يسن الإبراد بها
بخلاف الظهر لعدم الأمر فيها، وإنما قال أبرد بالظهر، نعم.
وقراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى في صبحه،
في صبح يوم الجمعة كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام في أكثر جمعه، نعم، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعم.
وكراهة إفراده بالصوم،
في حديث أبي هريرة وزينب في الصحيحين، نعم.
وكراهة إفراد ليلته بالقيام،
إفراد ليلة الجمعة، نعم، ليلة يوم الجمعة، نعم.
وقراءة الكهف
في يومها، نعم، فيه حديث عند بعض أهل السنن، نعم، وهو حسن، نعم.
ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء،
لا تختص الكهف بها لكنها تسن فيها، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء، هذا في قول أكثر أهل العلم. أما عند المالكية فلا وقت نهي عندهم في هذه الساعة في أي يوم، وعند الشافعية والحنابلة لا وقت نهي عندهم في هذا الوقت في يوم الجمعة، نعم،
وهو خير أيام الأسبوع،
نعم، اتفاقا.
ويوم عيد،
وهو يوم عيد غيره لا، يعني اختص يوم الجمعة، يعني تنبهت الآن لأمر في قوله اختص، يعني عن أيام الأسبوع ممكن، فيستقيم ما ذكره رحمه الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، نعم. ويوم عيد، وفيه
ساعة الإجابة،
نعم،
ويجتمع فيه الأرواح وتزار فيه القبور،
أرواح الموتى، الموتى ذكر هذا ابن القيم في الروح، ذكر على له رؤى ومنامات عن بعض السلف، لكن ليس فيه حديث يثبت أن الأرواح تجتمع في يوم الجمعة، نعم. وتزار فيه القبور أيضا ليس في تخصيصه سنة، نعم.
ويأمن الميت فيه من عذاب القبر،
هذا فيه حديث لكنه يعني كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يضعفه، من مات يوم الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، لكن هو عند الترمذي وقال غريب منقطع الإسناد، على أن الألباني رحمه الله حسنه أو صحه بمجموع طرقه، على كل حال هو يستند إلى هذا الحديث، نعم.
ولا تسجر فيه جهنم،
هذا فيه حديث عند أبي داود لكنه أيضا مرسل من حديث أبي قتادة، لا يصح، نعم.
ويزور أهل الجنة فيه ربهم سبحانه وتعالى،
هذا عند الطبراني في الأوسط فيه حديث، وفيه حديث عند الدارقطني أنهم يرون ربهم يوم الجمعة، وكان شيخ الإسلام كأنه يقوي هذا، يكون منازله منازل الناس من الله عز وجل في يوم القيامة كمنازلهم من الخطيب في يوم الجمعة. ختمنا الله لنا ولكم بخاتمة الحسنى، وذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وهذا خاتمة دروس في هذا الكتاب في هذه السنة، بقي معنا غدا إن شاء الله درس الروض وفي كتاب في باب القرض، أسأل الله لنا ولكم الإعانة والسداد والإخلاص والقبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.